كفروا كتاب الله رائده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن شاء الله مع بعض الأسئلة التي وردت إلينا بطريق الرسائل القصيرة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. سؤال يقول: هل يجزئ الأضحية أو تجزئ الأضحية عن النذر؟ بالنسبة للنذر فكما نعلم أن حكمه الكراهة والوفاء به واجب. النذر الإنسان يوجبه على نفسه، يعني إنسان عنده مريض أو له حاجة يرجوها فيقول لله علي نذر إن تحقق لي كذا أن أفعل كذا. يعني بعض الناس يجي يقول والله لو ابني جاب 98% في الثانوية العامة هذبح شاه أو خروف أو كبش أو ما شابه ذلك. فالحكم هنا بالنسبة للنذر أنه مكروه، وسبب الكراهة كما يبين صلى الله عليه وسلم أنه يستخرج به من البخيل. يستخرج به من البخيل أي لا يؤدي الشكر لله على أنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإنما يشترط أن تتحقق له المنفعة. فإن تحققت المنفعة أدى النذر، وإن لم تتحقق المنفعة التي يرجوها لم يؤدي النذر. يعني لو ابنه جاب 97.9 يقول لك والله أنا قلت 98 ما جابهمش، مش هطلع حاجة، مش هعمل حاجة. فلذلك يستخرج به من البخيل الذي يشترط على ربه سبحانه وتعالى أن يتحقق له النفع ليؤدي الطاعة لله سبحانه. ورغم كراهة النذر كأصل فإنه يجب الوفاء به، ويأثم الإنسان إن لم يفي بنذره. ولذلك حكم النذر هو الوجوب، والنذر يجب بإيجاب الإنسان على نفسه، أي أن المولى سبحانه لم يتعبده بأداء هذه العبادة أو بفعل هذا الشيء، ولكنه هو الذي شرطه على نفسه وألزم نفسه به. ومن ثم فمن نذر لله أن يذبح شاة، يذبح خروف أو يذبح كبش، وجب عليه أن يفي بنذره، يجب أنه يفي بنذره. ونذر لله أن يذبح كبشا يبقى لا يجوز، لا يأكل منه ولا يهدي منه، وإنما يكون للفقراء. أما الأضحية فهي تختلف عن النذر. الإنسان لما ينذر بذبح كبش يفي بنذره في أي وقت، لكن الأضحية لا تؤدى إلا في وقت محدد. اتصال إن شاء الله ونتم الإجابة عن السؤال بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان معايا زبع عيان، وبعدين قلنا نذبح له نذبح له كده جدي لو صحي، وبعدين صحي بس فرقنا لحمة كتير ما ضحناوش.
ليه حد كان عيان يا حاج عندك؟
جوزي هنا كان عيان وقلنا نذبح له ضحيه من كام سنه فينا وبعدين طلعنا لحمه.
انت حضرتك دلوقتي قلت نذر وبعدين رجعت قلت نذبح اضحيه، نذرتي ولا عملت ايه؟
لا قلت نادر عليه نادر، لو صحي نذبح له ونذبح له كده او نذبح له اي حاجه، يعني اضحيه برضه عاديه كده. نذر يعني برضه. وبعدين بقى هو صحي ودانا لحمه،
يقدر يعني علينا النذر. النذر يا حاجه كان بذبح الاضحيه تذبحي اضحيه ولا تذبحي جدي او ما شابه ذلك؟
جدي.
تذبحي جدي. طيب حاضر كده يا حاجه، وزعتوا لحمه انتم؟
وزعنا لحمه.
طيب حاضر، هقول لك الاجابه حالا اهو، اقفلي واسمعي حضرتك. احنا لسه كنا بنتكلم عن مساله الايه النذر. زي ما بقول الحاجه بتقول ان زوجها كان مريض، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض مسلم، وبتقول ان قلنا لو هو قام بالسلامه هنذبح جدي، نذر عليا اذبح جدي، فهو قام بألف سلام. طب النهاردة شوف الشرط اللي بقول النذر مكروه ليه، لو المريض شفي خلاص نذبح، طب لم يشفى مش هنذبح. يبقى الطاعة لا تؤدى لله عز وجل إلا بتحقق النفع، ومن هنا كان النذر مكروها. أما بالنسبة إنها وزعت لحمة، فاللحمة غير الذبح، هي قالت نذبح جدي، يبقى النذر بذبح الجدي، يبقى ما ينفعش وما يجزئش توزيع اللحم على الفقراء. حتى لو الجدي فيه 20 كيلو وزعت 50 الذمة لم تبرأ، لابد ان نفعل الشيء الذي نظرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك انا عايز اسأل سؤال.
اتفضلي.
انا متزوجة وجوزي عايز يتجوز بنت اختي. بنت اختي انا. وهي عيالي انا رضع عم اختي. رضع اللي هي ولد وبنت رضعين من اختي وليه رضع مني انا.
وايه؟
وهي ليها بنت رضع مني انا. هل يجوز؟
هو اصلا ما ينفعش يتجوز بنت اختك اصلا حتى لو ما فيش رضاعه.
طب هم ماشيين مع بعض بقالهم 9 سنين على الحال ده، انا يا فضلت الشيخ تعبت خالص.
طيب اقفلي حضرتك وهبين الجواب ان شاء الله. حاضر. بالنسبه للنذر زي ما قلنا النذر حكمه الوجوب، والنذر يؤدى في اي وقت. بالنسبة للأضحية لها وقت محدد لا تؤدى قبله ولا بعده، وحكمها أنها مستحبة على الراجح من أقوال أهل العلم، من أقوال المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للأحناف الذين أوجبوها على الموسر المقيم. فبالتالي النهاردة الأضحية تتذبح بعد صلاة العيد في يوم النحر اللي هو أول يوم من عيد الأضحى، وينتهي الوقت المحدد للذبح على قول جماهير الفقهاء قبل غروب الشمس من ثالث أيام العيد اللي هو ثاني أيام التشريق. يعني احنا العيد كان عندنا امبارح الحد والنهاردة الاثنين، ده أول يوم من أيام التشريق، بكرة الثلاث ثاني أيام التشريق. يبقى بكرة قبل المغرب ما عادش ينفع يذبح، المغرب دخل عليه ما ينفعش يذبح على قول جماهير الفقهاء خلافا للشافعية الذين أجازوا الذبح وفعل الأضحية حتى ثالث أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد. النذر يجوز قبل أيام التشريق وقبل النحر وبعده، ملوش وقت محدد خلافا للأضحية. يبقى إذن سبب الأضحية يختلف عن سبب النذر. سبب الأضحية إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة شعيرة من شعائر الدين، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لشكر لله على نعمه يؤدى في وقت محدد. الأضحية حكمها الاستحباب، النذر الوفاء به واجب، الوفاء بالنذر واجب ويؤدى في أي وقت. فإذن نخلص من ذلك إلى أن النذر لا تجزئ عنه الأضحية، الأضحية لا تجزئ عن النذر، ده شيء وده شيء تاني مختلف. والأخت الكريمة التي سألت عن أنهم ذبحوا، نذرت أن تذبح جدي لو ربنا سبحانه وتعالى شفى زوجها وقامت بتوزيع اللحم، هذا غير مجزئ، الذمة لا تبرأ، وينبغي ان هي تقوم بذبح جدي كما نظرت لله، والله اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير دكتور.
وانتم في اتم صحة واحسن حال يا اخي الكريم.
انا محكوم سجن بادوش.
نعم.
من العراق يعني.
نعم.
دكتور سؤال، هل الجهاد في العراق جايز؟
اللي ايه حضرتك؟ الجهاد؟
الجهاد في العراق جايز؟
حاضر.
انا محكوم في سجن بادوش مواليد 90.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل يا اخي الكريم.
يا سيدنا الشيخ، احنا دلوقتي بنضحي على الضحيه في بعد صلاه العيد على طول، عايزين نخرج من الخارج الدين، واحنا بندي الذبيحه، ابويا ما بعرفش يذبح بس الذبيحه بياخد منها حاجه بسيطه يعني زي الهديه كده، وبنفرق منها على اخواتي والاقارب، مش عارف انا نخرج منها قد ايه، وهل الجلد يتباع ولا بنعمل بيه في المنزل او كده؟
الراجل الجزار ده بياخد اجره ولا انت بتدي له حته لحمه وخلاص؟
لا هو ما باخدش اجر. هو حضرتك ما باخدش اجر
يعني متطوع؟
هو بيجي يذبح تطوع، بس احنا يعني بنبعت له من داخلنا يعني بنبعت له، والاضحيه ديت الخروج منها قد ايه؟ يعني الثلث ولا مش عارفين ان احنا يعني بس بنطلع منها صله الارحام لو اولا.
حاضر حاضر
ماشي،
شكرا، الله يحفظك، شكرا لله. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة، حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
أي تفضل يا أخي الكريم.
ألو.
السلام عليكم، تفضل.
ألو.
تفضل. طيب بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل إن زوجها عايز يتجوز بنت أختها، دي أول جزئية في السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح المرأة على أختها، لا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فدل ذلك على أنه لا يجوز للمرأة أن تكون ضرة لعمتها ولا لخالتها، ولا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين المرأة وبين الخالة اللي هي خالة المرأة، ولا بين المرأة وبين عمة المرأة. وكذلك لا يجوز أن يجمع في عصمته بين المرأة وبين بنت أخيها وبنت أختها، لا يجوز ذلك على الإطلاق بإجماع أهل العلم. فأرجو أن ينتبه إلى هذه المسألة. المحرمات التي يحرمن على الرجل ينقسمن إلى ثلاثة أقسام: محرمات بالنسب بمجرد أن يولد المرء، كما في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. محرمات بالنسب سبعة أصناف من النسوة. ثم بعد ذلك نأتي إلى المحرمات بالرضاع، ثم المحرمات بالمصاهرة. بمجرد الإنسان يعقد، يكتب كتابه زي ما بيقولوا ويعقد على المرأة، بتوجد دائرة من التحريم بتنتشر. فلا يجوز للمرء مطلقا أنه يتزوج المرأة ثم يتزوج بعمتها أو خالتها وهي في عصمته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحرمه كما يحرمه المولى في كتابه سواء بسواء. فهذه أول جزئية، هذه أول جزئية، إن لا يجوز الجمع بين المرأة وبين خالتها وعمتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها. والعلماء قد وضعوا قاعدة هاهنا وقالوا إذا أردت أن تعرف المرأة التي يحرم أن تجمعها مع زوجتك، فتخيل كده لو كانت إحدى النساء هذه كانت رجلا، إن حرم النكاح بينهما يبقى إذن يحرم الجمع بينهم. فإحنا لو تخيلنا إن بنت الأخت السائلة اللي بتسأل، بنت أختها دي لو تخيلناها إنها رجل هتبقى ابن أختها، ينفع ابن أختها يتجوزها؟ هيتجوز خالته؟ ما ينفعش. يبقى بالتالي لا يجوز ان تجمع بينها وبين المرأة التانية دي. لو فرضنا ان واحد عايز يتجوز بنت اخو مراته، لو قلنا تبقى راجل، عفوا اتلقى الاتصال ان شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم.
اللهم امين. الله ربنا يتقبل منا ومنكم سائر الطاعات.
بارك الله فيك. احد المرشحين الاسلاميين المحترمين الذين نحبهم ونحسبه على الخير وزكي كل السلفيين تقريبا، زار مع مذيعة غير محجبة متبرجة، وقال أن هذه ضرورة سياسية وهو ليس في مجال وعظ في هذه الحلقة، فما حكم ذلك في دين الإسلام؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ سؤال.
تفضل.
كان قبل فترة حلفت على مراتي لو سويتي الحاجة دي تبقى حراما عليا، ما الحكم؟
وعملت ولا لا؟
عملت بعديها بحوالي 10 شهور.
طيب انت حضرتك منين؟
انا بتصل بيك من الاردن.
طيب حضرتك تروح لجنة الفتوى، لان كلمة محرمة عليا ديت في 13 قول الاهل العلم فيه، في منهم اللي قال تبقى متحرمة مدى الظهر، ما ينفعش يرجعها تاني. وفي اللي قال تبقى مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، وفي اللي قال طلقة، وفي اللي بنى حكمه على نية حضرتك انت، فلابد تذهب للجنة الفتوى.
نية اللي هي ما تعملش الحاجة الفلانية فعملتها يعني.
انا بقول لحضرتك يعني انا اقصد احنا بنحط نفسنا في حرك شرعي، واحد يقول لمراتي لو عملت كذا تبقى حرام علي، لو عملت كذا تبقى طالق معايا حضرتك. الاساليب كثيرة، لا ما تعمليش كده وخلاص من غير ايه تبقى متحرمة، لان كلمة متحرمة دي 13 قول الاهل العلم معظمهم بوقوع الطلاق معايا حضرتك. فان شاء الله لجنة الفتوى لابد حضرتك تكتب لها او تذهب اليه، لان لابد هيسألوك عن نيتك ويفتوك، وما يفتونك به اعمل به ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. انا حضرتك عندي سلايفي بيقولوا عليا ان انا معامله لهم عمل. فانا دلوقتي بيقولوا ان انا عملت لهم واحده عشان واحده ما تخلفش، وواحده تانية ان انا سقطهم ما خلاش وقت في البيت. فجت خالتهم من الصعيد برضو بتقول لي، جيت الشيخ قال لها طالما حالتها تعبانه تبقى بتحقد عليهم عشان كده هي بتاذيهم. وانا والله يا شيخ لا حاطط على حد ولا ليا دعوه بحد، وانا ما بصيت لحد، بحمد ربنا على كل شيء. فانا مش عارفه اعمل ايه اللي انا فيه.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو،
اتفضل يا اخي. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟ كل عام وانت بخير.
انت بالصحة والسلامة. اتفضل.
واهل مصر جماعة بخير، وحفظ الله مصر واهل مصر
وبلاد الاسلام، اللهم امين يا رب. امين يا رب.
معايا سؤال يا شيخ ممكن نسأل؟
اتفضل.
والله يا شيخ في موال بنتجادل فيه، لو واحد جامع مراته في ليل رمضان واصبع عليه الصبح وانا مغتسل، هل صيامه جايز ام في شيء؟
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ الكريم؟
ربنا يعزك ويحفظك.
أحد الصحفيين قال شايفي أن البوذي المحترم سيدخل الجنة والنصراني المحترم سيدخل الجنة، وأن فلان فلان غير المسلم يعني يكون شهيد، فما حكم ذلك في الدين الإسلام؟ بارك الله فيك.
حاضر. بالنسبة لي تتمة السؤال اللي كنا بنتكلم فيه، اللي هو الأخ اللي عايز يتزوج من بنت أخت زوجته، لا يجوز مطلقا أن يتزوج منها، دول من المحرمات عليه على التأقيت. وقلنا القاعدة العلماء قالوها، قال هات المرأتين وتخيل إن واحدة فيهم رجل والآخر امرأة، إذا كان ينفع يتجوزهم يبقى يجوز، ما ينفعش يتجوزهم يبقى لا يجوز. يعني لو تخيلت واحدة وبنت عمها، نقول ينفع زوج واحد يجمع بين اتنين، بين مرأة وبين بنت عمها؟ نشوف ينفع لو دي كانت راجل تتجوز ديت، هنلاقي ينفع الواحدة تتجوز ابن عمها، يبقى يجوز انه يجمع بين المرأة وبين بنت عمها، لكن لا يجوز ان يجمع بين المرأة وبنت اخيها ولا بنت اختها ولا عمتها ولا خالتها. يبقى المسألة دي منتهية كإحدى المحرمات من النسب. المسألة الثانية، المرأة الكريمة بتقول وولادها رضعت من أختها، ولادها رضعت من أختها، يعني معناها أن الراجل ده هو اللي عايز يتجوز البنت ديت، في اتنين من عنده رضعوا من خالتهم. طب لما رضعوا من خالتهم، خالتهم بقت أمهم من الرضاع، بقى كل الولاد اللي موجودين في من خالتهم اللي اتولدوا اللي لسه هيتولدوا إخوة لهم من الرضاع، إخوة لهم من الرضاع، فبالتالي ها هنا نشأت علاقة أخرى مرتبطة بالرضاع. وإن كان ما قلناه يكفي إن هي من المحرمات عليه بالنسب، لا يجوز إن هو يتزوجها. أما اللي بتقول إن هما ماشيين مع بعض من 9 سنين، فالحقيقة يعني إن أمسك عن هذه المسألة، فيعني هذا قذف. وإذا كان الرجل هذا هو حاله وهذا هو ديدنه منذ 9 سنوات، فلا أدري ما الذي يجبر المرأة على أن تعيش مع رجل هذا حاله. تسع سنوات والمولى سبحانه وتعالى يمهله ويطلع عليه ويستره وهو يأبى أن يستر نفسه ويمضي في غيه. فالحقيقة مثل هذا الرجل الذي أمضى على الذنب زمنا طويلا دون رجوع، أرى أن المرأة لابد أن تضع حدا لحياتها معه، والله سبحانه أعلى وأعلم. وفي شرعنا بالنسبة للرجل المحصن الذي من الله عز وجل عليه بالإحصان ويقترف الفواحش، لا علاج له في الإسلام إلا أن يرجم بالحجارة، فالناس لا تأمن على أعراضها، والناس لا يأمنون على بناتهم ولا على نسائهم إلا بأن تجتس الثمرة الفاسدة من المجتمع. فمثل هذا يهتك الأعراض ويخلط الأنساب، وإذا كان في الثمار ثمرة فاسدة عطبت وتركت امتد العطب إلى غيره، لكن إن أخذت الثمرة الفاسدة ونحيت جانبا أمن الناس على أعراضهم وعلى أنسابهم. ومن مقاصد الدين حفظ المقاصد كل شريعة حفظ الدين، وهذا في أول الأولويات، ثم حفظ النفس، ثم حفظ النسل، حفظ النسب. لذلك شرع المولى سبحانه وتعالى النكاح وحرم السفاح، فأسأل الله أن يرد كل عاص إليه ردا كريما جميلا، اللهم آمين. الأخ الحبيب اللي من العراق اللي بيسأل هل الجهاد في العراق جائز، أود أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول، هذه الأمور المصيرية لا ينبغي أن هي يعني تطرح هكذا كأسئلة فردية، وإنما تحتاج إلى مجامع فقهية. مسألة الجهاد دي مسألة لا يختلف عليها اثنان ولا ينتطح فيها عن زان. في واحد يقدر يقول لي الجهاد يجوز ولا لا يجوز؟ ده الجهاد هذا تواترت عليه الأدلة، وورد في كتاب الله، وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليه إجماع المسلمين. لكن ما يختلف فيه هل هذه المسألة تدخل في إطار الجهاد أم لا، هذا هو الأصل في هذه المسألة. الأمر الثاني بالنسبة لمسألة الجهاد، هل يكون الجهاد من أفراد من جماعات، أم أنه يكون من خلال أمة الإسلام الممكن لها التي تحت راية الحاكم الذي تأتمر بأمره وتصدر عن رأيه فيما يحقق منفعة الأمة يعود عليها بالنفع لا بالضرر؟ يبقى الاختلاف ليس في الجهاد، الجهاد ده مش محل خلاف، لكن هل هذا الأمر من الجهاد أم لا؟ يعني واحد يجي يروح يحط حزام ناسف حول نفسه ويدخل يفجر نفسه ويفجر مع ناس تاني، هل هذا جهاد؟ ده سؤال يطرح. واحد النهاردة يحمل السلاح على المصريين، يحمل السلاح على الجيش ويحمل السلاح على الشرطة، ويقول ده مجاهدة كفار الداخل قبل كفار الخارج، هل هذا حقا جهاد؟ هذا ما يكون الحديث فيه. طيب إذا تحقق الأمر النهاردة بنقول العراق النهاردة هيكون الجهاد ضد من؟ المستعمر الأمريكي، الكلام ده ده هنا يبقى له حكم تاني. هل الجهاد يكون من أفراد أم أنه يكون من جماعات تخضع لولي أمر؟ الجهاد لا يكون إلا تحت راية، ما ينفعش أن أنا كفرد أو كجماعة أو كتنظيم أعمل تنظيم وأقول أنا جهاد وأنا أجاهد وما شابه ذلك. ولو تأملت قول الله عز وجل لوجدت صدق ما أقول. تأمل، والمولى سبحانه وتعالى يخبرنا عن بني إسرائيل، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ بنو إسرائيل الملأ منهم أشرفهم وغالبهم قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يبقى القتال لا يكون إلا تحت راية، الجهاد والقتال في سبيل الله لا يكون إلا تحت راية ولي الأمر. فأرجو أن ينتبه إلى هذه المسألة، لأن الحقيقة هذا الأمر مما كثر فيه الدخن، وللأسف الشديد بيحصل خلط عن عمد. لو أن جماعة من الجماعات تدعو إلى هذه الأصول التي لا اختلاف عليه، هو حد يختلف في الجهاد؟ حد هيعطل الجهاد؟ لكن اللي بنقوله يا أخوانا الجهاد يكون تحت راية ولي الأمر. الجهاد لا يكون من خلال أعمال تنظيمية أو أفراد يقومون بتفجيرات ويروق الدماء تحت مسمى الجهاد. فالنهاردة لو قلنا هذا الكلام يقولك شوف بيصبطوا الناس، يخزلهم، ينفروا الناس عن الجهاد في سبيل الله، وكأن هناك ولي أمر يدعو الناس إلى الخروج للجهاد في سبيل الله، ونحن نصبت الناس ونقعدهم. الأمر الثاني، أنت النهاردة بينك وبين الناس معاهدات ومواثيق والدول دخل فيه، ولابد أن تلتزم بهذه المواثيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، أقل واحد فيهم يلزم جماعة المسلمين لو أعطى عهدا، فكيف إذا كان الذي يعطي العهد هو ولي الأمر بالنسبة للمسلمين أو حاكم المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك يا شيخ؟
الله يكرمك، تفضل.
شيخ أنا من خارج من العراق.
تفضل.
من محافظة نينوى.
نعم.
شيخ أنا عندي مرض قرحة مزمن ولا أستطيع الصوم. صار لي 4 سنوات.
أي سمع
حضرتك؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ
اتفضل.
الشيخ عندي سؤال، احنا ما نقدر نصلي بالمساجد بالعراق.
ايه السبب يا اخي الكريم؟
شيخ فتن من اعتقالات هاي يعني تقولون المصلين شيخ.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بالنسبة لي الأخ الكريم اللي بيسأل ان بيذبحهم بعد العيد يعني في الوقت المحدد للأضحية، لكن مش عارفين مقدار اللي بيوزع قد ايه، وبيسأل عدة أسئلة تتعلق بذلك. أول حاجة بيقول الجزار بياخد جزء من الأضحية هما بيبعتوه له على سبيل الهدي. الجزار ها هنا الأخ بيقول متطوع. الجزار أو الجازر إن كان بأجر لا يجوز أن يأخذ الجلد ولا يجوز أنه يأخذ جزء من الأضحية إلا على سبيل الهدية أو الصدقة، ما ينفعش يأخذ الجلد منه. فبالتالي ما ينفعش يقول لك أنا أخذ منك 100 جنيه وأخذ الجلد، أنا أخذ منك 150 جنيه وأخذ الجلد، ما ينفعش أصلا يكون جزء من الأضحية أجرا له. طب أمال الجلد ده أعمل بيه إيه؟ اللي أنا أعمله بالجلد إما أنه يعطى لأحد الفقراء، وإما أن ينفق في مصارف الفقراء زي الجمعيات الخيرية اللي بتاخد الجلود وتقوم ببيعها وتقوم بتخصيصها للفقراء للمعوزين للأيتام للأسر المعيلة. يبقى هذا هو مصرف الجلد، لا يجوز أن يباع ولا أن يشتر. لا يجوز أن الجازر يأخذ جزءا من أجره كجلد أضحية أو مشابه ذلك، لا يجوز مطلق. طيب الجزار هنا متطوع جزاه الله خيرا وأجره على الله عز وجل، ولكن يرسلون إليه بهدية، لا شيء في ذلك ولا تثريب عليهم في هذا الأمر. طيب السؤال الثاني كيفية توزيعها. الحقيقة أن توزيع الأضحية هذا من باب الاجتهاد، والعلماء قد نظروا إلى قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فاذكروا اسم الله عليها صواف، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي وهي قائمة مربوطة مقيدة الأيدي والأرجل. فإذا وجبت جنوبها، وجبت جنوبها أي ماتت ونحرت وسقطت على جنبها كناية عن موته، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكلوا منها يبقى هذا يأكل. القانع والمعتر على خلاف بين أهل العلم، هل القانع الذي يعني يمر بالناس لا يتعرض للمسألة، أم أنه الغني على خلاف بين المفسرين كما أورد القرطبي وابن العربي ذلك في تفسيرهما، والمعتر اللي هو الفقير، وقيل المعتر اللي هو الفقير الذي يعتريك يعني ينزل بك ليقيم عندك بعض الوقت، والقانع الذي يمر بك ولا يقيم. والله أعلم بالصواب في هذه المسألة، لكن العلماء قالوا أن المولى سبحانه قد ذكر ثلاثة من الناس، ثلاثة أصناف من الناس، وجعلهم شركاء في هذه الأضحية، ومن ثم فتقسم ثلاثة أقسام، فجعلوا قسما منها لك لتأكل منه، وقسما ثانيا لكي تهدي منه، وقسما ثالثا تتصدق به. وقد فعل ذلك ابن مسعود وغيره من الصحابة، فلما أرسل علقمة بهديه قال كل ثلثه، وأرسل بثلثه الثاني إلى أخيه عقبة، وأمر علقمة أي أن يتصدق بالثلث الباقي، الثلث الأخير. ومن هنا ذهب كثير من الناس إلى أنها تثلث، ثلث لك وثلث هدايا وثلث للصدقة، وهذا محض اجتهاد. ومن الناس من قال تأكل منه وتتصدق منه، والأمر إن شاء الله على السعة، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن أذكر نفسي ثم إخواني بأن ما أكلت أفنيت، وما تصدقت به أبقيت، فالإنسان إن شاء الله لا يحرم فضل صلة الفقراء والمعوزين من الأضحية، فهذا ما يبقى له عند ربه إن شاء الله. فالإنسان إن شاء الله يحاول أنه يصل الرحم بالأضحية، ويحاول أن يتصدق بالأضحية، وهذا ما يبقى له إن شاء الله عند ربه سبحانه وتعالى. السؤال التالي، الأخ الكريم يقول بيسأل عن أحد المرشحين اللي ظهر معه مذيعة متبرجة، ويقول إن هذه ضرورة سلفية، ضرورة سياسية، وإن الأخ ده من السلفيين وما شابه ذلك. الحقيقة والله يعني نحن كمنهج لنا في جماعة أنصار السنة المحمدية إن إحنا كسابق عهدنا لا شأن لنا إلا بالدعوة إلى الله عز وجل، وأمر السياسة هذا لا ناقة لنا فيه ولا جمل. من الأمور الحقيقة اللي إحنا اعتزلنا ده، لم ننشئ حزبا سياسيا ولا نفكر في ذلك مطلقا، ولا ننخرط في الأحزاب ولا نتحزب، وإنما ندعو إلى إقامة الجماعة الواحدة لأمة الإسلام التي لا تعرف الحزبية ولا العصبية ولا قسمة الأمة ولا فرقتها، وهذا ما ندين لله سبحانه وتعالى به. وفي نفس الوقت كل من يعمل للتمكين لدين الله عز وجل ندعو الله له سبحانه بأن يوفقه وأن يسدده. وقناعتي أن تغيير الناس يأتي من القاعدة، يأتي من القاعدة العريضة أن كل إنسان يصلح نفسه ويصلح بيته، ثم تتسع دائرة الإصلاح، فبذلك إن شاء الله ينصلح المجتمع، وهذا ما اتبعه الأنبياء، وهذا ما سلكه المصلحون في كل زمن وحين، وأسأل الله السداد للجميع. ومن ثم الحقيقة لا أحب أن أنا أقعد أتتبع الناس وأقول فلان كان قاعد مع فلانة وشعرها باين وكتفها باين ورجلها باينة وده قاعد قدامها وتكلمه وما شابه ذلك. والحقيقة يعني لا أتمنى أن أكون مكان الأخ الذي أشار إليه. والحقيقة أن هذه هي السياسة، إن كل إنسان إذا دخل معترك السياسة فيغير بعضا من مبادئه لكي يتواءم ويتوافق مع الآخرين ويقترب منهم، وهذا من أصول اللعبة السياسية. أصول اللعبة السياسية إن أنت تؤمن بالديمقراطية وإن أنت تسلك مسلك الديمقراطية، وما فيش فرق بين الرجل وبين المرأة، وما فيش رجل بين المسلم وبين غيره، وكل الناس كويسة وخير وبركة كما يقولون، ولو فعلت غير ذلك فلك الويل والثبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
شيخ أيمن لو سمحت، بس أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن اللبس الشرعي للمرأة في الإسلام، وهل يجوز
اللبس الشرعي للمرأة فين؟
في الإسلام.
آه.
وهل يجوز لبس الشيبة واللزات القطعتين والألوان للمرأة ولا لا؟
الجيبة وإيه تاني؟ والبلوزة؟
الجيبة والبلوزة
آه.
والألوان.
حاضر حاضر.
شكرا جزاك الله.
ربنا يحفظك. الشكر لله. فبالتالي النهاردة بقول حتة الضرورة السلفية، الضرورة عفوا السياسية، هذه لا أعلمها. أنا أعرف أن الإنسان يتعامل بوجه واحد وبغير تلون، إن كان دينك يبيح ذلك افعله، لا يبيح ذلك لا تفعله. ولا أعلم شيئا اسمه الضرورة السلفية السياسية. الضرورة السياسية هذه لا أعرفها ولا أعلمها. يعني النهاردة تقول والله هو الصح كذا بس عشان خاطر الناخبين وعشان خاطر كذا، أنا أرى أن هذا والعياذ بالله ليس يعني الحقيقة دينا، بل هو تلونا ينبغي أن ينأى المسلم بنفسه عنه، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل أن سلايفها بيقولوا أنت عاملة سحر وما شبه ذلك، الحقيقة يعني اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أمر عجيب أن إنسان يتجرأ ويدعي علم الغيب ويقول واحد شيخ وقال لها ده عاملة كذا، والشيخ ده عرف منين؟ يقول لك أصل عنده جن، بس جن مسلم، جن ابن حلال مصفي. الجن المسلم ده هو بقى عارف الجن التاني الكافر اللي مش كويس، اصحابه بيقعدوا مع بعض وبيسحبوا في الكلام كده ويجيب الاسرار منه، بكل حاجه بيطلعها من جواه ويقول له ده عمله وسوه وحاجات زي كده. امر عجيب والله الحقيقه. رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. نبي الله سليمان عليه الصلاه والسلام، يعني الحقيقه تسخير الجن هذا لم يكن الا لنبي الله سليمان. إنما بقى ربنا استمتع بعضنا ببعض، ده أمر تاني بقى. لما الجن هو اللي يسخره ويزعم أنه بيسخر الجن وهو خادم له ذليل والعياذ بالله، فهذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. ونبي الله سليمان لما قضى الله عز وجل عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، العصا التي كان يتكئ عليها لما أكلتها النملة أو دابة الأرض فوقع. تبين للجن في هذه اللحظة أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طب الجن سيدنا سليمان قدامها وشايفينه بعينيه، بعينيهم شايفينه وقاعد قدامه وميت وليس في بدنه حياة روح عفوا، ورغم ذلك ما علموا بموته إلا لما خر عليه الصلاة والسلام. فكيف يزعمون أمورا وقعت في الأزمان الماضية؟ وتأمل قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وتأمل أخي الحبيب لما رجع إلى قومهم: إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. سبحان الله، الجن لم تعلم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما وفقهم الله إلى الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماعه ويقرأ القرآن. طب ما عرفوش ان في نبي ليه ارسل؟ ما عرفوش ذلك ليه؟ رغم انهم شافوا الاماره حيله بينهم وبين السماء، حيله بينهم وبين السماء، وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد شهابا رصدا. ما عرفوش ان في نبي ارسل ولا علموا انه نزل عليه القران الا لما ذهب بعضهم واستمع الى القران من في النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة من زعم أن الجن تعلم الغيب مخطئ. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما أمسك بالشيطان لما جاءه في صورة رجل، لذلك قال أهل العلم أنه إذا تلبس بصورة إنسان أو بغير صورة التي خلق عليه أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ده إذا كان على أصل خلقته. لكن إذا كان في صورة أخرى، صورة حية، صورة ما شابه ذلك، صورة إنسان، لم يستطع أن يستتر من أعين الناس، بل وأبصره الناس ولم يبصروه، كما أمسك به أبو هريرة رضي الله عنه 3 مرات، والحديث طويل في صحيح البخاري. فأرجو الأخت الكريمة أن هي ما تنشغلش بهذا الكلام. ثم الأمر الثاني، أرجو الإخوة اللي هم سلايفها أو اللي بتسأل عنهم دول يتقوا الله في أنفسهم ولا يأتوا الكهنة ولا العرافين، فإن من أتى ذلك هذا من أسباب حبوط العمل والعياذ بالله، من أسباب عدم قبول الصلاة ومن أسباب حبوط العمل أن يأتي كاهن والعياذ بالله فيكفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فأرجو أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يحسنوا الظن بإخوانهم وألا يتهموا بغير بينة ولا دليل، وليس ثمة بينة على ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيقول إن في مشكلة ومجادلات بينه وبين بعض الإخوة، والسبب في ذلك إن أحد الناس قد أتى أهله ليلا في ليل رمضان ثم أصبح ولم يغتسل، يعني لم يغتسل حتى أصبح لحد ما أذن للفجر كان ما زال على جنابته لم يغتسل. فالإخوة اختلفوا فيما بينهم، فمن قائل يقول له لقد أفطرت وينبغي عليك أن تعيد اليوم، ومن قائل يقول صومك صحيح، وهو يسأل الحكم في هذه المسألة. والجواب بحول الله وعونه، نقول هذه المسألة التي سأل عنها الأخ الكريم من المسائل التي يضرب بها المثل على وقوع الاختلاف ثم انعقاد الإجماع. دي من المسائل للعلماء بيضربوا مثلا، يقول لك هو ينفع يقع الاختلاف ثم ينعقد الاجتماع، ولا الاجتماع بينعقد أولا ثم لا يحدث اختلاف؟ يقول لك العلماء كلهم أجمعوا، الأهل العلم المعتبرين أجمعوا، الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا. فهذه المسألة من المسائل التي تحقق الاختلاف فيها أولا ثم انعقد الاجتماع عليها ثانيا. كيف ذلك؟ نقول إن هذا القول الذي ذكره الأخ الكريم، إن الإنسان إذا أصبح جنبا في نهار رمضان وأتى أهله ولم يغتسل حتى أذن للفجر فإن صومه غير صحيح ويجب عليه القضاء. كان يقول به أبو هريرة رضي الله عنه، كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول به، ونقل ذلك عن أسامة ابن زيد وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نفر قليل قالوا بهذه المسألة. ولم يكن أبو هريرة رضي الله عنه يعلم بحديث أم المؤمنين عائشة ولا بحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح في نهار رمضان جنبا من أهله ثم يغتسل بعد الفجر ويخرج إلى الصلاة ويصبح صائما. لم يكن يعلم بهذا الحديث، لم يكن يعلم بهذا الحديث. ولما علم مروان بن الحكم وكان واليا على المدينة أنذاك قبل أن يلي الخلافة بعد ذلك، وعلم بحديث أبي هريرة، فطلب ممن سمع الحديث من أم سلمة ومن أم المؤمنين عائشة أن قال أقسم عليك لتقرعن بها أبا هريرة، أي تصك مسامعه بهذا الحديث عن أمهات المؤمنين. فقال أبو هريرة بذا حدثني أسامة بن زيد وهن أعلم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أعلم. ورجع أبو هريرة عن هذه المسألة. وقد ورد في موطأ مالك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ابنا لابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابنا له، كان نائما في المسجد فاحتلم، فكان الجو باردا يعني أصابه الكسل ولم ينشط للاغتسال، فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. يبقى استيقظ ونام تاني من البرد ولم يغتسل، فسأل أبا هريرة عن ذلك فقال اقض يوما مكانه، خلاص انت افطرت. فسأل أباه فقال والله لئن أفطرت لأوجعن متنيك، يعني هديك ضرب لما كسر ظهرك، وإن شئت فصوم يوما مكانه، لكن تفطر لا. فهذا مما كان فيه خلاف في أول العهد في جهة أبو هريرة وأسامة بن زيد، مخالفين ما ذهب إليه جماهير الصحابة رضي الله عنهم. ثم انعقد الإجماع بعد ذلك كما ذكر النووي وغيره على صحة صوم من أصبح جنبا ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وهذا ما يوافق الدليل الصحيح الذي في الصحيح البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة. فأرجو أن المسألة ما يبقاش فيها خلاف تاني، أنت هتعمل خلاف بعد ما انعقد إجماع العلماء في هذه المسألة، فالخلاف في هذه المسألة مطحوض لا يعول عليه. والصواب إن شاء الله أن صوم هذا الرجل الذي أصبح جنبا ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصومه إن شاء الله صحيح، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم الذي يقول إن في قائل يقول البوزي المحترم سيدخل الجنة وفلان المحترم سيدخل الجنة إلى الملل الأخرى وما شابه ذلك، فأرى الحقيقة أن هذا الرجل لا يستحق أن احنا نذكر كلامه ولا أن نردده. وانتبه أيها الأخ الحبيب، أرجو أن احنا ننتبه لهذه المسألة. أمور الاعتقاد وأمور العقيدة ليس فيها مجال للاجتهاد ولا للقول من أي إنسان. يعني للأسف الشديد لو واحد كده طلع وقال والله احنا نتكلم في الطب وهنقول كذا وكذا أو في الهندسة أو ما شابه ذلك، هذا الرجل كان يحجر عليه، الأطباء كانوا هيسبوه، مش هيسبوه، انت ازاي تتكلم في الطب وانت ازاي تتكلم في الهندسة وانت ازاي تتكلم في كذا. فالحقيقة ان هذا الكلام يعني للأسف الشديد كلام مؤسف، ومما يؤسف له ان الكلام ده كل يوم والتاني تلاقي واحد طالع بحاجة، واحد يطلع يقول لك احنا ان شاء الله هنضحي السنة دي بالدجاج، دجاج اللي هو الفراخ، ضحي بالدجاج ازاي مولانا؟ يقول لك ما مش ده دجاج، الدجاج ده طعام الفقير كما ان الاغنام طعام الاغنياء، بما ان اذن وتلازم عقلي. طب واين انت من اجماع الامة، اجماع الامة الذي انعقد على ان الاضحية لا تكون الا من بهيمة الانعام، اين انت من ذلك؟ فالحقيقة هذا الرجل يصادم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصادم إجماع العلماء الذي انعقد. يعني الحقيقة أمر مؤسف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ولا يؤمن به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة يعني أرجو أن احنا لا ننشغل بمن يهرف بما لا يعرف، ودي أمور الاعتقاد هذه الحقيقة مفروض الإنسان لما يتكلم فيها، الأمر مش مجال سياسة ومش مجال إرضاء ولا ما شابه ذلك، لأن يعني حتى الديانات الأخرى لها طقوس وشعائر كده ولها أمور، من لم يفعلها لم يدخل في هذا الدين، ومن لم يدخل هذا الدين دخل النار. ويظهر ذلك في، لا أقول في كتبهم الدينية، بل حتى في أعمالهم الأدبية. يعني لما دانتي أليجيري عمل ما يسمى بالكوميديا الإلهية، عملها في 3 كتب، المطهر والجحيم والغفران، جعل صلاح الدين الأيوبي في الجحيم وكل رجال الدين المسلمين في الجحيم، بس خلى صلاح الدين الأيوبي رغم ان حربوه كده بس كانوا معجبين بأخلاقه ونبلته وما شابه نبله، خلاه في درجة قليلة شوي، وابن رشد وما شابه ذلك، بس ما يقدرش يدخله عنده حتى ان ده عمل أدب، العمل الأدبي ملوش دعوة بالدين خالص، بيخرج من هذه القيود، خلاه في النار. ليه؟ لأن عنده العماد، ومن لم يؤمن بأسرار الكنيسة المقدسة والعماد وما شابه ذلك كيف يدخل الجنة؟ وتعلمون ما حدث في إنجلترا الكاثوليكية لما قام البابا بحرمان الملك، حرمان الملك لما اختلف معه حرمه. يعني ايه حرمه؟ لا يصلى على ميت ولا يدهن بالزيت المقدس، فأدى ذلك كما يقولون عدم التدافن، اللي مد راح جهنم بقى لا يغفر له، لأن رجل الدين لن يتوسط له عند الله. فإذا كان هذا في العقائد الأخرى إن من غير الديانة هذه مش هيدخل الجنة، فهل في الإسلام تستتر أنت من ذلك؟ وقد ورد ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله وانعقد عليه الإجماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كن صابرني وعلى العدة للأمة الإسلامية إن شاء الله بخير وأمان إن شاء الله، اللهم آمين وعلى مصر الجميع إن شاء الله.
اللهم آمين.
عايز أسألك شؤون يا شيخ، والله يعني عندنا هنا في القرية فلوكسر يعني بعد الأذان بعد قول لا إله إلا الله بيقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا صحيح أم خطأ؟ والسؤال الثاني يا شيخ، معي أبي إن شاء الله باير يعني أخلي أخوي يمشي بعيد من البيت، ويعني بيحلف كل ما يجي أهل الخير يقول لك بالطلاق ما يجي هو، يجي هو لكن مراته لا، فهل يجوز يعني يطلق أم لا؟
معلش يعني الوالد مش راضي عن زوجة ابنه؟
آه مش راضي.
وبيقول ان هو ما يجيش البيت عنده.
لا هو المدام ما تجيش لكن هو يجي.
طيب في سبب شرعي كده ولا لا؟
لا هو ما سبب شرعي ما فيش.
طيب ما ابنه يروح وما ياخدش مراته ويروح هو يزور ابوه ما يقطعوش وكده يعني؟
ما هو جزار على العيد هنا شيخ وقال لا مش ما مش عايزك
تاني. انما ما فيش سبب شرعي كده.
نعم
ما فيش سبب شرعي يعني.
لا ما فيش سبب شرعي.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا
شيخ.
الله يكرمك. تفضل. الاخ الكريم اللي بيسال ان عنده قرحه مزمنه منذ 4 سنوات لا يستطيع الصوم فبيقول يعمل ايه وايه الحكم في ذلك؟ اولا لا تثريب عليه لانه يعجز عن الصوم، وطبعا المعده لو فضل وقت كبير من غير اكل يؤدي ذلك لمضاعفات وربما لا تحمد عقبه ما يحدث يعني. فان امره الطبيب الثقه المسلم بان يفطر فلا تثريب عليه لقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما عليه هو أن يطعم مسكينا عن كل يوم، يطعم مسكين عن كل يوم يفطره، ولا تثريب عليه إن شاء الله، والله سبحانه أعلى وأعلم. والأخ الكريم يقول إني لا يستطيع الصلاة في المساجد في العراق وقت الفتن، تحصل اعتقالات يحصل قتل يحصل ما شابه ذلك وبيسأل. والحقيقة هذا السؤال الطيب هذا كثرت فيه الأسئلة وقت أن فرضت الاحتلال الصهيوني على أهل فلسطين بالقدس حظر التجول ومنعوهم من الخروج إلى الصلاة. كان حظر التجول عندهم في 8 مساء من الساعة 8 مساء، وصلاة العشاء كان يؤذن لها في 9:30. كان حظر التجول من 8 مساء وحتى 4 صباحا، فبالتالي كان وقت العشاء بيأتي وهم في بيوتهم لا يسمح لواحد منهم أن يخرج. وحظر التجول هناك في إسرائيل مش زي مصر عندنا، كان حظر التجول عندنا والعربيات راحة جاية والناس والتلفزيون بيصور والدنيا كلها بتصور والناس بالملايين موجودة، أبدا هناك حظر تجول يعني حظر تجول. الجيش هناك مش زي الجيش عندنا، هناك يخرج مش راجع انتهى، فبالتالي لابد من الالتزام. فكان هذا السؤال ان لا تقام صلاة الجماعة لصلاة العشاء، حتى لو قلنا بان الصلاة الجماعة كما نعلم اقوال اهل العلم اما فرض عين وده مرجوح واما فرض كفاية او سنة مؤكدة، فحتى لو قلنا ان هي فرض على الكفاية لم يتحقق ولم يقم به احد، ولو قلنا سنة مؤكدة لم تفعل وما يجوز ترك السنن بأكملها، لكن ها هنا لا تثريب عليهم في هذه المسألة لأنهم لم يفعلوا ذلك بمحض إرادتهم وإنما رغما عنهم، والضرورة لها أحوالها، الضرورة لتستند إلى سند شرعي لها أحواله، فها هنا غلبوا على صلاتهم فيعملوا إيه؟ يصلوا إن شاء الله في البيوت، يصلوا الصلاة في وقته. وكان البعض في حينها كان اقترح طب ما احنا ممكن في صلاة المغرب نصلي المغرب ثم نتبع ذلك بصلاة العشاء نقدم الصلاة على وقته. فالمولى سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صلاة كتاب موقوت يعني بمواقيت محددة. فإيه العمل في هذه المسألة؟ العمل إن شاء الله إن هم يصلوا في المسجد صلاة المغرب، وإذا رجعوا إلى بيوتهم صلوا صلاة العشاء، حتى لو أرادوا أن يعزروا إلى الله وأن يجمعوا جمع التقديم يصلوا المغرب يصلوا العشاء في وقت المغرب، وفي ذلك طبعا مذاهب لأهل العلم في هذه المسألة، إذا رجعوا إلى بيوتهم أعادوا صلاة العشاء. فبالنسبة لإخواننا في العراق الذين عجزوا عن أداء الصلاة في المساجد لا تثريب عليهم إن كان ذلك لعذر يخرج عن إرادتهم لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول المولى سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج. فأسأل الله أن يعني يجعل لهم من أمرهم مخرجا، وأسأل المولى سبحانه أن يردنا إلى دينه ردا كريما جميلا، رد الكرام عليه. والحقيقة والله أن الأمن ده من أكبر النعم. وسبحان الله أن صدام حسين على طغيانه وتجبره وظلمه، لكن كانت صلاة الجماعة تقام، يعني الناس ما كانتش تخاف تروح تصلي صلاة الجماعة في المسجد، وكانت تذهب على الرغم من الظلم الذي فشى. لذلك الحقيقة احنا لما بنحذر من مثل هذه الأمور، والله ليس حبا في الظالمين وليس خنوعا في الدين والعياذ بالله، وإنما بالنظر إلى المصالح وإلى المفاسد. يعني دولة زي العراق النهاردة بعد ما كانت من الدول الغنية من الدول القوية، صارت النهاردة في حال يرثى له، بل وأدمع عيني وأدمع قلبي، كثرة الأيتام بها، أكبر عدد للأيتام موجود في العالم العربي بل وفي العالم الإسلامي موجود بالعراق، وهناك مشكلة كبيرة جدا في كفالة الأيتام. الدولة صارت دولة فقيرة جدا. وفي رمضان الماضي الأخت الكريمة بتسأل عن الكفارة، بتقول طلعت 60,000 دينار إطعام في وجبة واحدة في رمضان. 60,000 دينار كان أحسن واحد يأكل ويشرب أفضل طعام بدينار و2 دينار في العراق، كانت أرخص أسعار موجودة في العراق، كان الدينار العراقي ب3 دولار. النهاردة 60,000 دينار عراقي لوجبة صائم لأنها عاجزة عن الصيام فبتطعم، والرجل أفتاها إن الوجبة ب100,000 دينار. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبترول العراق مرهون لسنوات قادمة، يعني تشرزمت الأمة وانقسمت، وسيطر عليها من سيطر. حقيقة يعني لو كنا نعلم الغيب لرضينا بالواقع الذي كنا فيه. وأضع يدي على قلبي وأدعو الله أن يلطف بأهل ليبيا، لأن الفاتورة القادمة فاتورة ثقيلة، تكلفة الحرب هيدفعوها، يبقى إن شاء الله الفلوس اللي ليهم برة مش هيفضل لهم حاجة، ده هيبقى عليهم فلوس فوق اللي برة، وإن شاء الله إعادة البنية التحتية التي دمرت والآلة العسكرية التي دمرت عن عمد، هذا كله سيتكلف مئات المليارات. وهذا ما يعني أن ليبيا ستنقلب من أغنى دول المنطقة إلى دولة من أفقر دول المنطقة. فأرجو أن نأخذ العظة والعبرة، فالحقيقة أن كل يعمل لصالحه ولا يلتفت إلى صالح غيره. أسأل الله أن يرد عن أمة الإسلام كيد الكائدين. اللهم آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور.
يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بعد إذنك يا دكتور أيمن.
تفضل.
فيه واحد أخ صديقي يعني وجد شيء من الآثار في أرضه. وتصرف فيها وكنت من ضمن الوسطاء، فهل الفلوس دي حرام ولا حلال؟
تصرف فيها وده خمس؟
ودفع الخمس. وانا كنت وسيط من الوسطاء.
ايوه نعم.
فانا بني جزء منه يعني.
طيب يا حضرتك بالنسبه لي الاثار اللي قال لك الخمس ده، حضرتك عاملها على انها زي ما حضرتك تعلم من الركاز، الركاز اللي هو دفين الكنز دفين الجاهليه، تمام؟ طيب ايه في حضرتك، وانا هتكلم ان شاء الله لأهمية هذه المسألة. بالنسبة لي مسألة الاثار هذه، اللي كان زمان اللي بيجد شيء يقول لك كنز دفين الجاهلية، الاسلام كان بينه وبين الجاهلية سنوات قلائل. يعني لما كان شاعر زي حسان بن ثابت رضي الله عنه، ورد أنه عاش 120 سنة، عاش 120 سنة، نصفها في الإسلام ونصفها في الجاهلية. يبقى إذا كان شيء دفن في الجاهلية قبل الإسلام ب30 سنة 40 سنة 100 سنة بأكثر من ذلك، فكان له حكم الركاز، كان له حكم يقال عنه الركاز، وكان يستخرجه من أرضه ويخرج خمسه كزكاة عما أخرجه. النهاردة في قاعدة نقولها إن ولي الأمر له حق تقييد المباح، له حق تقييد المباح إذا كان له مصلحة وضرورة. فالنهاردة لما تيجي الدولة وتقول بالنسبة للأثار، الأثار دي تمثل قيمة تاريخية وتمثل تراث وما شابه ذلك إلى آخره، طيب اللي بيجدوه دوت الدولة تطالبهم بأن يسلموه إليه. ولشدة الأسف، وهذا عن واقع استمعت إليه من بعض الناس، ناس وجدوا أشياء كهذه ونصحتهم أنهم يخطرهم الدولة ويسلموها لهيئة الأثار وما شابه ذلك. فلشدة الأسف، لشدة الأسف يعني مما يعني الحقيقة جعلني يعني في ليلة كاملة وأنا في حزن شديد وكمت، إن يقولوا رحنا هيئة الأثار في بلد معينة والموظفين اللي هناك خدوها وهم اللي باعوها وباعوا لتجار الأثار وعلى صلة بتجار الأثار وما شابه ذلك. سبحان الله العظيم. يبقى الحارس الذي ينبغي أن يحرس هو الذي تمتد يده بالخيانة إلى ما ينبغي أن يحرسه، وقصص كثيرة بتسمع في أماكن كثيرة. فأتمنى وأرجو من القائمين على الأمر في مصرنا الحبيب إن تراث مصر وأثار مصر بتسرق وتنهب وترسل إلى الخارج. فالنهاردة إيه المانع إن يقنن الأمر؟ اللي بيأتي بشيء ياخد مبلغ وياخد جعل مالي، وجعل مالي مرضي، تخليه يقنع بالحلال وإن كان قليلا. يعني النهاردة لما أثار زي دي والأثار دي، يعني الراجل بيقول لي هم ادونا 20,000 جنيه في اللي لقوه وهم خدوها باعوها ما سلموهاش. طب الراجل يقول لك لا، طب إذا كانت هتتباع والموظفين المختصين هيبيعوها، طب ما أنا كنت أولى بالفلوس ديت، أنا أولى أخد الفلوس دهيت. وصار هناك وسطاء وبعض تجار الذهب وغيرهم وغيرهم والأنتيكيات وما شابه ذلك، وبعض العاملين في هذا المجال وعلى صلة بالخارج، يعني في شبكة علاقات قوية جدا، وبياخده يصورها ويروح حاطط لك كده صورة النتيجة بتاريخ اليوم الحديث عشان يقول له دي صورة اهي حقيقية، مش في تفبريكة ولا حاجة، ما تفبريكتش. يبص على الآثار طبعا عينها في مكان ما حدش يعرفه ويقيمها، يقولوا طب انا هاخد دي ب5 مليون، هاخد دي ب10 مليون. واحنا عندنا اماكن في مصر الحقيقة الراجل بيحفر، يحفر اساس لبيته وعم تحفر 5 متر 7 متر، احنا عندنا بيحفر 30 متر كأنه بيجيب بير مية. ليه؟ لانه هي فرصة ان ينزل يحفر وينزل على قد ما ينزل ويطلع باللي يطلع بيه. يعني مصر غارقة في الاثار، يعني عندنا في الدقهلية المنزلة المطرية من المناطق التي تعج بالاثار، لكن من يستطيع ايضا من الدولة ان يدخل هناك او يقوم لها تجار ولها مافيا ولها نظام. المناطق كثيرة في صعيد مصر، في الجيزة من اكثر المناطق في العالم اكتظاظا بالاثار. فالحقيقة ارجو برضو ان احنا نعالج الامر بموضوعية ونعالج الامر بحكمة. ما الاثار بتتلاقى وبتتهرب وبتسافر بره، يعني المسلة اللي في ميدان الكونكورد في فرنسا مسلة اتهربت من مصر وسافرت، مسلة دي مش 10 متر ولا 20 متر، سافرت ازاي وخرجت من مصر ازاي؟ فالحقيقة امر عجيب. فده مش هيخلي تماثيل تخرج، مش هيخلي اثار تخرج. وللأسف الشديد زي ما ظهر عندنا نواب المخدرات اللي دخلوا مجلس الشعب عشان يتمتعوا بالحصانة عشان يجيبوا المخدرات من بره كأن مصر نقص، برضو في نواب للاثار وفيه اللي بيدخلوا في الولايات العامة ليس من باب الامانة وانما والعياذ بالله المصلحة الشخصية والخيانة لهذه الأمة. فأرجو أن احنا نفوت الفرصة على مثل هؤلاء، أن أنا أجعل جعل مرضي جائزة مكافئة تجعل هذا الرجل يرد هذا إلى بلده. لكن الحقيقة لما الكل، كل إنسان يبحث عن مصلحته وكل إنسان يبحث عن ماله وما شابه ذلك، فالمردود هيكون مردود خطير، لأن السفينة التي نعيش فيها وهي بلدنا بتغرق، وكل إنسان يحدث بها نقبا ولا ينتبه إلى نفسه ولا يبالي بهذا الأمر. وإن شاء الله فاصل بأمر الله ونعود إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.
نعود إن شاء الله.
حران اشرب سينكولا احلام اشرب سينكولا زهرة اشرب سينكولا تنفح وليمون سينكولا وانا وانت اشرب سينكولا من امتى من المره الاولى في الاخر سينكولا
انت لك عطشان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. عدنا بفضل الله.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث عن الأثار التي توجد في الأراضين والتي يعثر عليها كثير من المصريين، فيقومون ببيعها إلى بعض التجار ويحققون أرباحا من وراء ذلك ولا يؤدونها إلى الدولة، ويتضرعون في سبيل ذلك إما بقلة العائد والمردود الذي تدفعه الدولة لهم، أو بأنهم يفعلون ذلك فيحصلون على مبلغ قليل، ويحصل بعض الموظفين في الدولة في هذه الأجهزة على هذه الأثار ويبيعونها هم ويحققون أرباحا طائلة من وراء ذلك. قلت طب إذا كانت مش هتوصل للدولة، مش هتنتفع بها الدولة، طيب يعني تمنى أولى أن أنا أنتفع بها. الأمر الثاني اللي بيزيد في هذه الأمور بعض الفتاوى التي تصدر بجواز الانتفاع الشخصي بمثل هذه الأثار وعدم ردها إلى الدولة. والحقيقة إحنا عندنا قاعدة، هذه القاعدة أرجو أن إحنا ننتبه إليها، وهي عند وقوع الاختلاف فقول ولي الأمر مرجح عند الخلاف. يعني النهاردة لما يكون عندي اختلاف في مسألة فقهية زي رؤية هلال رمضان، إذا رؤية الهلال في بلد هل يلزم ذلك سائر الناس بالصوم أم لا؟ لما ولي الأمر في بلد من البلدان يختار مذهب فقهي ويرشحه للناس، يبقى الناس ينبغي أن هي تعمل بهذا المذهب الفقهي، وخصوصا أنه ليس له نفع ولا مصلحة نهائيا في هذه المسألة. لما يكون في عندي مذهب فقهي مختلف فيه ومعتبر، بشرط أن يكون المذهب المختار مذهب معتبر ويرجح ولي الأمر، يبقى لا يسوغ أن أنا أفتي بخلافه. يعني مسائل الطلاق مثلا، عندنا ولاة الأمور أخذوا بمذهب الإمام ابن تيمية في مسألة عدم وقوع الطلاق المعلق وأنه خرج مخرج اليمين، خلافا للأئمة الأربعة. أخذوا في مسائل الطلاق للضرر بمذهب الإمام مالك وأتاحوا للمرأة الطلاق للضرر، وهكذا أمور كثيرة الحقيقة بيرجح فيها مذهب معين ومذهب معتبر. لما ولي الأمر يأخذ بهذه المذاهب، هل أقول له لا أنت مخطئ وأخالفك في ذلك؟ لا يسوغ الخلاف هنا، وإنما يكون مدار الفتوى على هذه المسألة. طب وأنا لما أجي أعمل، ممكن أعمل حاجة تانية، ممكن أعمل حاجة، يعني أنا أفتي الناس دوما بأن ما فيش زكاة في الحلي، وده اللي يترجح عندي وده ما أدين لله به. طب افرض ان انت بتفتي بذلك لكن تورعا ورغبة في تحصيل الخير طلعت على زكاة الحلي، انت حر، لكن لا تلزم الناس بذلك ولا تجعله دينا يتعبد المولى سبحانه وتعالى به، لان المولى لا نعبده الا بما شرع وبما اذن فيه من الدين، لا نعبده باهوائنا ولا بارائنا. مش كل انسان يشرع دين ويلزم الناس به، لابد لكي الزم الناس ان يكون قال الله قال رسوله. فإن شاء الله هذه المسألة أرجو أن ينتبه إليها، أن قول ولي الأمر مرجح عند الخلاف، وله أن يقيد المباح في بعض الأحوال للمصلحة، له أن يقيد المباح في بعض الأحوال للمصلحة. يعني مثلا الأراضي اللي هي الأراضي الصحراوية، إحياء الموات عندنا في الإسلام هذا أمر معروف، من أحيا أرضا موات فهي له، لكن إذا كان ولي الأمر اشترط قبل إحياء الأرض الموات الحصول على إذن من ولي الأمر، أقول له لا مالكش عندي إذن وأنا هاخد الأرض اللي تعجبنا واستصلحها، أبدا. ربما الدولة مخططة أن الأرض ده هي أرض عسكرية وليها أهمية استراتيجية، ما تروحش أنت تعمل لي فيها منتجع، ما تروحش تعمل لي فيها مزرعة وتحط إيدك عليها وتضير بمصلحة الدولة. الدولة عاملة حسابها تبني فيها مساكن، عاملة حسابها بعد 10 سنين تشق فيها طريق، يجي انت حضرتك تبني وتعمل، طب وحد اذلك بذلك؟ يبقى لما نقول واحياء الموات امر لا خلاف عليه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فوق العين والراس، ومن لم يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده نقص في ايمانه. لكن نقول ان هذا كله لا يتنافى مع تعظيم النص، ولكن كان هناك قيد وضع بالحصول على شرط الإمام بما يلائم هذا الزمان الذي نحن فيه، وهذا مذهب الأحناف. يبقى أنا لما أخذ بمذهب الأحناف وهو مذهب الحمد لله، لكان أبو حنيفة عميل ولا كان أبو حنيفة بيداهن ولا كان ينافق، ده رفض القضاء وأنتم تعلمون ذلك. ما اتهموش يعني ولا يطعن عليه في دينه ولا يغمض حقه في هذه المسألة. لما أجي أخذ قول أبي حنيفة في هذه المسألة وأرجحه للناس وولي الأمر يعتنق ويأخذ به، أقول فقوله هنا مرجح عند الخلاف، فيطاع ولا يعصى ويسمع له بأمر الله سبحانه، لأنه لم يأمر إلا بالمعروف، والطاعة كما نعلم إنما تكون في المعروف. فإن شاء الله هذه الأمور أرجو أن احنا ننتبه إليها، ومن وجد مثل هذه الأثار يؤديها إلى الدولة. وأناشد مرة أخرى القائمين على الأمور بمصر أنهم يجعلوا جعلا عادلا مرضيا لمن يجد هذه الأثار يدفعها إلى الدولة، لأن القيمة التاريخية لها ما حدش يعلمها من اللي بيتعامل وبيعه الذهب ويبيعها سرا كالمخدرات وما شابه ذلك، ويريد أن يحصل أي مبلغ من المال من ورائها. أسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، وأن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا. وأسأل الله سبحانه أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركة على أمة الإسلام. اللهم آمين، اللهم آمين. وقد انتهى الوقت المخصص لنا في هذه الحلقة، فنلتقي إن شاء الله على خير بكم بأمر الله يوم السبت المقبل إن قدر الله عز وجل لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شعار.